الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه قراءة في رسالة مسائل مهمة في العقيدة لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، مع تعليقات فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فهد البيلي حفظه الله في المسجد الحرام في يوم السابع من شهر ذي الحجة عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ رحمه الله تعالى: مسائل مهمة في العقيدة. قال: شروط لا إله إلا الله وخطورة الجهل بها. سؤال: يلاحظ جهل كثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية بمعنى لا إله إلا الله، وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو ينقصها من الأقوال والأعمال، فما معنى لا إله إلا الله وما مقتضاها وما شروطها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال في غاية الأهمية، إذا أعظم كلمة على الإطلاق هي كلمة التوحيد. هذه أعظم كلمة على الإطلاق، هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعث بها جميع الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه كلمة عظيمة، وهذه الكلمة ليس فقط المطلوب أن يقولها العبد بلسانه، بل هذه الكلمة لابد من قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، ولهذا لها مقتضيات ولها شروط ولها نواقض، فلابد الإنسان أن يعرفها. فهذا أعظم سؤال ينبغي الإنسان أن يعتني به: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما شروط لا إله إلا الله؟ ما مقتضيات لا إله إلا الله؟ ما نواقض لا إله إلا الله؟ ولا كثير من المسلمين يقولها وهو لا يدري عما فيها، والمشركون علموا ما في هذه الكلمة من مقتضيات، ومن لوازم، وإلا لو كانت كلمة تقال باللسان لربما قالوها باللسان ولم يلتفتوا إلى أي شيء آخر. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما قيل لهم اتركوا الآلهة، هكذا قيل لهم قلوا لا إله إلا الله، لكن علموا أن لا إله إلا الله ما تصح مع عبادة الآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وهو يقول لهم قلوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لا شيء مجنون. وذلك لأن كلمة التوحيد تقوم على ركنين: نفي وإثبات. فلا إله إلا الله إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غيره الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله الله يعني أعبد الله فقط، أترك الأصنام والأوثان، ولهذا عبروا عن معناه. هذا هو تفسيره الصحيح. يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلى واحدا. ولهذا قال ابن عبد الله في رسالته كشف الشبهات: فقبح الله، من أبو جهل أعلم منه بكلمة لا إله إلا الله.
أجاب رحمه الله قال: لا شك أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله هي أساس الدين، وهي ركن الأول من أركان الإسلام مع شهادة أن محمد رسول الله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويتنفي الألوهية عن غير الله.
معنى لا معبود حق إلا الله، وحق إلا الله أفضل من بحق. لا معبود حق، لأن حق هذا خبر مباشرة، لا معبود حق هذا حق خبر لله. إنما حينما نقول لا معبود بحق، فبحق جر ومجرور متعلق بخبر، فالتعبير حق هذا أبلغ وأولى وأحسن، حتى يكون الخبر ظاهرا وليس بحق متعلق بخبر. يبقى لا معبود حق إلا الله. ولماذا كلمة حق؟ لأن هناك معبود غير الله من جهة الوجود،
فالمعبودات موجودة، إنما هذه المعبودات ليس معبودات حق، إنما المعبود الحق هو الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة، ولا يفسر هذا التفسير إلا من على منهج أهل السنة والجماعة. ولا كثير من الناس يفسر لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. طيب هذه كلها من تفسير الربوبية التي ما أنكرها المشركون، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله. فإذا قلت لا خالق إلا الله، وهل المشركون ينفون أن غير الله ينفون أن الله خالق ويثبتون لآلهتهم أنها خالقة؟ أبدا، ما يثبت لآلهتهم أنها خالقة، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله، ولهذا لم يعترضوا على النبي في هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وهي تنفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتثبتها لله وحده، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه في سورة المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه عن دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وصدق بها وعمل بمقتضاها.
نعم، يقول الشيخ: إلا إذا عرف معناها وصدق بها وعمل بمقتضاها. وإلا كلمة اللسان فقط ما تنفع في الآخرة إذا كان يناقضها، لما إذا قالها وأتى بلوازمها واجتنب نواقضها نفعته، حتى ولو كان عنده تقصير من العمل، حتى ولو كان عنده معاصي، فإنها تنقص في الإيمان. نعم، المعاصي تنقص إيمان، لكن لها لا يزول، لا يزول بالمعاصي الإيمان كله من أصله، إنما تؤثر في كماله الواجب. نعم.
وقد كان المنافقون يقولونها وهم في البرك الأسفل من النار، لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا مخلصين بمقتضاها. وهكذا اليهود تقولها وهم من أكثر الناس لعدم علمهم بمقتضاها،
عدم عملهم بمقتضاها. نعم، فاليهود قالوها، لكن هل تنفعهم؟ لا، لأنهم ما قالوها مع محمد رسول الله. نعم، لأن محمد رسول الله، شهدنا محمد رسول الله، هذه من لازم أيضا لا إله إلا الله، ولهذا الشهادتان شرط صحة، فلا يصح إسلام إلا بهما، ولا تجزي إحداهما عن الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين، لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية، جمعها في بيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها. الأول:
نعم، علم يقين إخلاص صدقك مع، هذه أربعة، محبة وانقياد والقبول لها هذه ثلاثة، يبقى سبعة، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها، هذه ثمانية. نعم.
الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل، وتقدم أن معناها،
نعم، انتبهوا لتفسير الشرط بما يناقضه، لأن تفسير الشرط يوضحه المنافي، فالعلم بمعناها المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. طيب ما معنى ذلك؟ نعم، قال:
وقد تقدم أن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة.
طيب، إذا العلم المنافي للجهل، لابد أن تعلم أن معناها قائم على النفي والإثبات، لا معبود حق إلا الله. فلو عبدت مع الله غيره وتقول هذا لا يتنافى مع معنى إلا الله، نقول أنت لم تفهم معناه. لابد أن تأتي بالعلم المنجي، وما هو علم منجي؟ لا معبود حق إلا الله. فلو عبدت مع الله غيره يبقى هنا نقض العلم. إنما العلم بكل تفاصيلها قد يخفى عليك جزئية،
من هذا، فهذا ينقص مع علمك بلا إله إلا الله ولكن لا يخرجك من الإسلام. فمتى من حلف بغير الله؟ هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله على وجه الكمال الكامل. ولهذا قالوا ذات أنواط، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والنبي ما كفره، مع أن هذا يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله. لكن فلهذا قال العلماء العلم الإجمالي هذا المشترط، العلم الإجمالي، أما العلم التفصيلي بكل مفرداته وكذا قد يخفى على الإنسان المفردات من هذه المفردات، فهذه تنقص علمه ولكنها لا تكون ناقضا من نواقض الإسلام. ومن هنا البعض اللي بيقول مثلا من أتى بناقض من هذه النواقض أو كذا مثلا فإنه يعود على علمه بلا إله الله بالنقض وبالتالي يكون كافرا ولو كان جاهلا، فإننا نقول لا صح ويعود على ذلك، لكن بالنسبة للمعين لابد من إقامة الحجة فيه. وأما ما معه من لا إله إضافة باقية حتى نقيم الحجة عليه. ليه؟ لأن المشترط في العلم أن يكون العلم الإجمالي ليس العلم التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله: الثاني اليقين المنافي للشك، فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق.
نعم، قال اليقين المنافي للشك، كان يقول لهم ما تفسير اليقين؟ ألا يكون شاكا فيها، إن كان شاكا هل هناك إله مع الله أم لا، هل يجوز صرف عبادة غيره أم لا، فهذا ما سبب كأصل لا إله إلا الله، لا بد أن يكون عنده يقين به. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه هو الله عز وجل جميع العبادات، فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط، وهو شرط الإخلاص.
نعم، الإخلاص يعني الإخلاص في إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، ولهذا سمي التوحيد إخلاصا، وما أمر ليعبدوها مخلصين له دين. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له دين. فالشرك يتنافى مع الإخلاص، ولهذا قال الإخلاص، وهذا المنافي لماذا؟ للشرك، هذا خاص منافي للشرك. نعم.
الرابع الصدق، ومعناه أن يقولها وهو صادق في
والصدق هذا المنافي للكذب. نعم.
ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه ويكون بذلك كافرا كسائر المنافقين.
نعم، لا بد في لا إله الله من قول اللسان واعتقاد الجنان يعني إقرار القلب بها، وعمل الجرح أركان يعني يعمل بالتوحيد ولا يعمل بالشرك، يعني عمل بالشرك ومقر بلسانه ومقر بقلبه لكن يسجد لغير الله عز وجل ويصرف العبادة لغير الله، فهذا يكون مشركا. لابد في التوحيد من الثلاثة، ولهذا محمد بن عبد الوهاب ختم كتاب كشف الأشكال بيان هذه المسألة، أنه في التوحيد لابد من القول ولابد من العمل، لابد قول لسان وإقرار واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والقلب، فإن قال وأقر بقلبه ولكنه صرف العبادة لغير الله فما نفعه ذلك. نعم.
الخامس المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين.
نعم، المحبة لله والمحبة للتوحيد وعدم محبة الند، فلو أحب الله والند كان كافرا، لا بد أن تتمحص محبته لله. لكن فيه آية في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. البعض قد يفهم أنه والذين أمنوا أشد حبا لله يعني أشد حبا لله من الند، هم يحبون الله أكثر، هذا ليس بصحيح بالمرة، ولكن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادها، وإلا فلا ينبغي أن يكون للند أدنى محبة في القلب، فإن محبة الند تتنافى مع أصل التوحيد. نعم.
ومن أدلة ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. السادس الانقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناها أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها حق. فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقض لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه يكون مسلما فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله.
نعم، فإن قالها ولكن لم ينقض للشريعة يعني لم يقبل، وليس معناها لم يمتثل، لم يقبل الشريعة أصلا، لم يلتزمها، فهذا يكون كافرا. إنما لو قبلها والتزمها ولكن قصر في الامتثال في بعض الأحيان فهذا عاصي، لكن لو ترك العمل بشريعة كلها فلم يعمل أي عمل بجريحته من الواجبات فهذا كافر. إذن انتبهوا، عندنا مسألتين، المسألة الأولى تبعت يا زغبي في الانقياد هنا هنا، أما قبول الأحكام والتزامها بمعنى الدخول فيها هذا شرط. فمن لم يقبل أحكام الله بمعنى أنه يؤمن بها ولم يلتزم معناه يدخل فيها فهذا كافر. طيب المسألة الثانية، قبلها ودخل فيها ولكنه لم يعمل، فهذا فيه تفصيل، إن لم يعمل قط فليس لو عمل أدنى عمل من الواجبات فهذا كافر. أما إذا ترك بعض العمل فشأنه شأن سائر العصاة. تباتوا ثاني مسألة ثانية مهمة ثانية جدا. نعم.
قال رحمه الله السابع القبول لما دلت عليه، ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك ويرضى به. الثامن
نعم، فإن لم يقبل هذا يقول أنا ما أقبل التوحيد، أنا ما أترك الند، فهذا مشرك والعياذ بالله، حتى ولو قال لا إله إلا الله، فمن عبد الله والند هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر. والشرك أصلا ودعوة غيره معه، ليس في ضابط الشرك أن يعبد الند فقط، بل أن يشرك مع الله غيره، سواء بقى عبدت الند فقط أو عبدت الند مع الله. أنا أغنى كما جاء في الصحيحين، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عن أشرك فيما غيري تركته وشركه، فكيف بالإسلام أصدر. نعم.
الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة، كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم في صحيحه. فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة.
هذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بالطاغوت بالندي في لا إله إلا الله، ولا يعصم الدم والمال إلا بالكفر بالطاغوت، بمعنى أنك لا تعتقد الشرك. أما إذا قلت لا إله إلا الله وتعتقد التوحيد ولكن تعتقد الشرك ما صح توحيدك، لابد تعتقد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وبالتالي تبطل الشرك. قال تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من أمرين. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله لابد من أمرين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أننا براء مما تعبدون إلى الذي فطرنا، لابد من الأمرين.
فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط، ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليها عليه فهو مسلم حرام الدم والمال. وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط، لأن المقصود هو العلم بالحق والعمل به، وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء.
وأجمع تعريف للطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله عليه حين قال والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود فيعبد غير الله بيعبد معها غيره، أو متبوع فيتبع على خلاف الشريعة، أو مطاع فيطيع على خلاف الشريعة. هذا هو الطاغوت، وهو راجع إلى التجاوز والطغيان، فكل ما تجاوز به العبد حدا فهذا من الطاغوت. نعم.
ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت، وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوء. وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله والتي تنافي كمالها الواجب، فهو أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها، كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلك، والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك. فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع، كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع، كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك. أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كمالها الواجب فهي كثيرة، ومنها الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وما وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك. وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كمالها الواجب، فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان وينقص ثوابهما
أو
ينقص ثوابهما. والإيمان عند أهل السنة،
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. الشيخ تكلم عن الأعمال التي تتنافى مع كلمة لا إله إلا الله، فقال هناك ما يتنافى مع أصلها بالكلية وهو الشرك بالله عز وجل، أو جحد معلوم من الدين بالضرورة بعد العلم به، أو رد ما ذكر الله عز وجل في كتابه من تحريم كذا وتحليل كذا، فهذا يتنافى مع أصلها أي أنه يخرج من ملة الإسلام. وهناك ما ينافي كمالها الواجب وهو سائر الأعمال الأخرى كالوقوع في معاصي سواء ترك واجبا أو فعل معصية، فهذه تنقص الإيمان ولا تذهب بالإيمان من أصله، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبيه. ولهذا حد السارق ماذا؟ القتل أو قطع اليد؟ قطع اليد. فلو كانت السرقة تنافى مع أصل الكلمة لكان حده القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. نعم.
والإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث، فمن أرادها وجدها والحمد لله. ومن ذلك قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
نعم، هذا الإيمان عند رسالة الجماعة، أنه قول، قول القلب وقول اللسان، وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، لا بد من اجتماع هذه الخمس، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة والخوارج. فالخوارج يرون أن من نعم قول وعمل، لكن يرون أنه لو ذهب بعض العمل زال الإيمان بالكلية. وأما المرجئة فقد اختلفت في الأقوام، فمنهم من يرى أن الإيمان قول اللسان، ومنهم من يرى أن الإيمان تصديق الجنان، ومن من يرى الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، وكله متفق على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا مذهب باطل، كما أن مذهب الخوارج مذهب باطل. وأما مذهب أرسلة الجماعة أن الإيمان قول عمل يزيد وينقص. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المبحث والمتعلق بشروط لا إله إلا الله، ونكمل إن شاء الله بعد العشاء ما بقي من هذه المسائل، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، يقول السائل ما حكم الذي يتعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ قال الشيخ رحمه الله هذا ينكر عليه لأن عمله من الشرك الأصغر من جنس التمائم،
نعم يسأل الشيخ ما حكم من علق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ لرفع البلاء يعني البلاء حاصل فمن أجل أن يرفع، أو لدفعه أي قبل أن يحصل. فسواء علق الخيط ليدفع هذا البلاء قبل حصوله أو ليرفعه بعد حصوله، معتقدا في هذا الخيط أنه يكون وسيلة لذلك أو هو في نفسه يفعل ذلك، فما حكم ذلك؟
قال رحمه الله: هذا ينكر عليه لأن عمله من الشرك الأصغر من جنس التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
هذا شرك أصغر إذا كان يعتقد أنه وسيلة، أما إذا كان يعتقد أنه بنفسه يرفع البلاء أو يدفعه فهذا شرك أكبر.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل وقد علق عليه خيطا من الحمى قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بين له أن هذا من الشرك. فتعليق الخيوط والتمائم من الودع أو من العظام أو من شعر الذئب أو من عظام الذئب أو أسنانه، كل هذا من الخرافات الجاهلية وهو من المنكرات. وهكذا تعليق الحجب من القرآن أو من غيره، ويسمونها الحروز ويسمونها الجامعات، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي ولم يستثني قرآنا ولا غيره، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره فينفتح باب الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
نعم، وما قاله الشيخ هو المقدم، أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت حتى من القرآن. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما، وثانيا أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تعليق القرآن لا فائدة فيه بالنسبة للمريض، إنما يستفاد المريض من قراءته أو القراءة عليه، أما مجرد التعليق فهذا لا ينتفع به المريض. كذلك مثل لو وضعه في غرفة النوم كما يعتقد البعض، ومثل ما البعض يضع ويسيء في هذا حينما يضعه تحت الوسادة، كل هذا لا ينتفع به الإنسان. الإنسان لا ينتفع بالقرآن إلا إذا قرأه أو قرئ عليه، أما التعليق فلم يثبت أنه واق أو أنه نافع، ولأنه أيضا عرضة للإهانة، ولأنه أيضا يفتح الباب كما قال الشيخ: من الذي سيفرق أن هذه التميمة ما فيها هو القرآن أو ما فيها هو غير القرآن؟ من الذي يفرق؟ نعم.
قال رحمه الله: والرقى هي الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية، هكذا التمائم فتعلق على الأولاد من العين، أو تعلق على النساء والمرضى من الجن، كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية. والتولة
أما إذا كانت الرقى رقى معلومة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وكان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالرقى الشرعية هذه لا إشكال فيها، يبقى الرقى الممنوعة محمولة على الرقى المجهولة غير الشرعية. نعم.
والتولة الصرف والعطف، وهو السحر، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، لأنه استعان فيه بالجن والشياطين، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان من السحر بواسطة عبادتهم الجن والشياطين والتقرب إليهم بما يرضيهم.
نعم، ولهذا هذا كفر، لأنه لا يتأتى لهم ذلك إلا بالتقرب إلى الشياطين، والله عز وجل قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالساحر كافر. إذا كان ما تعطاه هو هذا الذي يحصل به الصرف والعطف والاستعانة بالجن والشياطين فهذا كفر العياذ بالله، ولهذا حدوه ضربوه بالسيف، ولو تاب فإن توبته تنفع عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا ترفع عنه الضرب بالسيف. نعم.
والخيوط من جنس التمائم، من علق على يده خيطا أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء فهذا من المنكرات والواجب أن يقطع منه.
نعم، كذلك الخيوط هي من جنس التمائم، ولهذا ينبغي قطعها وعدم تعليقها. نعم.
سؤال: كثر في هذا العصر تعاطي السحر وإتيان السحرة، فما حكم ذلك وما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟ أجاب رحمه الله: السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو من نواقض الإسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات. قال: فأخبر سبحانه في هاتين الآيتين أن الشياطين يعلمون الناس السحر وأنهم كفروا بذلك، وأن الملكين ما يعلمان من أحد حتى يخبراه أن ما يعلمانه إياه كفر وأنهما فتنة. وأخبر سبحانه أن متعلم السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنهم ليس لهم عند الله من خلاق في الآخرة، والمعنى ليس لهم حظ ولا نصيب من الخير في الآخرة. وبين سبحانه أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه بهذا السحر، وأنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، والمراد بذلك إذنه الكوني القدري لا إذنه الشرعي.
وما الفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي؟ الإذن الكوني يقع به المحبوب وغير المحبوب، وهذا من غير المحبوب. أما الإذن الشرعي فلا يكون إلا في المحبوب، والله لم يأذن بالسحر. فقوله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين بما أحد إلا بإذن الله، لا يفهم أن هذا من الإذن الشرعي، فإن الإذن الشرعي متعلق بالمحبوب، والله عز وجل لا يحب السحر، إنما هذا بالإذن الكوني القدري الذي يقع به المحبوب وغير المحبوب، وهذا من غير المحبوب. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بذلك إذنه الكوني القدري لا إذنه الشرعي، لأن جميع ما يقع في الوجود يكون بإذنه القدري، ولا يقع في ملكه ما لا يريده كونا ولا قدرا. وبيّن سبحانه أن السحر ضد الإيمان والتقوى، وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردة عن الإسلام إذا كان من فعله يدعي الإسلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
نعم. فبين الشيخ رحمه الله أن السحر كفر وردة عن الإسلام، فلا يتعاطى السحر أحد إلا وهو مستعين بالشياطين، والشياطين لا تنفذ له ذلك إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الشرك والسحر من السبع الموبقات أي المهلكات، والشرك أعظمهما لأنه أعظم الذنوب، والسحر من جملته، ولهذا قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بما يحبون من الدعاء والذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك. روى النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا يفسر قوله تعالى في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. قال أهل التفسير: إنهن الساحرات التي يعقدن العقد أنفسن فيها بكلمات شركية يتقربون بها إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء الناس وظلمهم. وقد اختلف العلماء في حكم الساحر، هل يستتاب وتقبل توبته أم يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر. والقول الثاني هو الصواب، لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي، والغالب عليه عدم الصدق في التوبة، ولأن في بقائه خطرا كبيرا على المسلمين. واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه بأن عمر رضي الله عنه أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم، وهو شان الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. واحتج أيضا بما رواه الترمذي رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي رضي الله عنهم مرفوعا وموقوفا: حد الساحر ضربه بالسيف. وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: حد الساحر ضربة بالسيف. والصحيح عند العلماء وقفه على جندب. وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت من غير استتابة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت ذلك، يعني قتل الساحر، من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك عمر وجندبا وحفصة رضي الله عنهم.
ومعنى كلام العلماء: تقبل توبته أم لا، يعني المراد هل تقبل توبته فيرفع عنه الحد أم لا، لا يعنون أنه هل تقبل توبته عند الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو كان الشرك هذا أعظم شيء والكفر وادعاء الألوهية وادعاء الربوبية. قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعد ذلك كله أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه. وقال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، معناه قال أنا ربكم نعم. فالتوبة مقبولة من كل ذنب، فمعنى كلام العلماء هل تقبل التوبة أم لا، يعني هل تقبل التوبة في الظاهر فترفع الحد عنه أم لا. نعم.
قال رحمه الله: وبما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم، كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة، وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة. أما العلاج للسحر فيعالج بالرقى الشرعية والأدوية النافعة المباحة، ومن أنفع العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفس وآية الكرسي وآيات السحر في الأعراف ويونس وطه، وبقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويستحب تكرار هذه السور الثلاثة ثلاث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج المرضى، وهو اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أظن في سقط شيء. ويكرر ذلك ثلاثا. وأدعو أيضا بالرقية التي رقى بها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد له يشفيك بسم الله أرقيك، ويكررها ثلاثا. وهذه الرقية من أنفع العلاج بإذن الله سبحانه. ومن العلاج أيضا إتلاق
ولو أنه زاد على هذه بعض الآيات أو الدعاء العام لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لكن الأفضل أفضل الرقية ما ورد من مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد لا بأس. نعم.
ومن العلاج أيضا إتلاف الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف أو خيوط معقدة أو غير ذلك مما يظن أنه سبب السحر مع العناية من المسحور.
لو قدر التوصل إليه فلا شك أن إتلافه هذا من أنفع ما يكون، فإن لم يقدر على الوصول إليه فإبطاله، وإبطاله مكانا ما يكون بالرقى الشرعية. نعم.
مع العناية من المسحور بالتعوذات الشرعية، ومنها التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، وقراءة السور الثلاث المتقدمة بعد الصبح والمغرب ثلاث مرات، وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة وعند النوم. ويستحب أن يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لصحة ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حسن الظن بالله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأنه هو الذي يشفي المرضى إذا شاء، وأنما التعوذات والأدوية أسباب والله سبحانه هو الشافي، فيعتمد على الله سبحانه وحده دون الأسباب، ولكن يعتقد أنها أسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها المنفعة لما له سبحانه من الحكمة البالغة في كل شيء، وهو سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو سبحانه ولي التوفيق.
نعم. يعني ينبغي على الإنسان أن لا يعتمد على الرقى كألفاظ وفقط، لكن لابد أن يعقد قلبه على أن النافع على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر والخير كله بيديه، وقد يأتي الإنسان بالسبب ولا يترتب عليه مسببه، فلابد أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ولهذا البعض بيعتمد على الراقي ويعلق قلبه على الراقي، هذا الراقي الفلاني وكذا، وهذا غلط غلط، بل ينبغي على الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ثم يأتي المشروع من الرقية.
سؤال: ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها بالمقام وبالحجر؟ فأجاب رحمه الله: حكمها أنها بدعة لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا قصد أن التمسح بالجدار أو بالكسوة يحصل له البركة من نفس الكسوة أو من الجدار فهذا شرك أكبر.
نعم انتبهتم، يعني إذا كان يتمسح بحيطان الكعبة وكذا ولا يعتقد فيها، لكن يقول يعني باب تبرك أنها سبب، فهذا شرك أصغر. أما إذا كان يعتقد فيها النفع والضر فهذا شرك أكبر، فلا يجوز له أن يتمسح بحيطان الكعبة ولا بالكسوة. فما نراه بعض الناس وما تعلقون بالأسطار وكذا هذا بدعة، ولا يجوز الإنسان أن يمس من الكعبة إلا ما ورد به السنة. وقد ورد السنة بمس الركنين اليمنيين، الحجر والذي قبله. الذي قبله تمسه إن استطعت أن تمسه مع التكبير، فإن لم تستطع أن تمسه فلا تكبر ولا ينبغي أن تشير إليه. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، الركن الذي قبل الحجر إن استطعت أن تصل إليه تمسح وتكبر، إن لم تستطع أن تصل إليه فلا تكبر ولا تشر بيديك. أما الحجر فهذا عنده سنن، منها تقبيله مع السجود عليه، ومعنى السجود عليه أن تضع جبهتك وأنت تقبل مع التكبير، ومنها أن تقبله مع التكبير، اثنين ثلاثة، ومنه أن تمس بشيء مع التكبير وتقبله، ومنها الرابع أن تشير إليه، إن عجزت عن هذا كله أن تشير إليه مع التكبير. يبقى ما الفرق بين هذا الحجر وبين الركن الذي قبله؟ ما أوضحنا، الركن الذي قبله لا يقبل إنما يمس عند الإمكانية مع التكبير، أما إذا لم تستطع أن تمسه فلا تكبر ولا تشر إليه بشيء. نعم، أما الثاني كما أوضحنا.
أما إذا ظن أنها مباركة وأن الله شرع هذا وأنه مشروع أنه يقبل هذا الجدار أو الكسوة فهذا بدعة، أما إذا فعله يطلب البركة فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود وهو أن
وهذه قاعدة في كل هذه الأبواب، إن اتخذها وسيلة اتخذ التميمة وسيلة، اتخذ كذا وسيلة، التمسح بكذا وسيلة، فإن هذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد في هذه الأشياء أنها تضر وتنفع فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم.
وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود وهو أن يقبل الحجر ويستلمه ويقبله، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الركن اليمني واستلمه بيده ويقول بسم الله والله أكبر ولا يقبله. لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وعملا بسنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل له ومن البدعة. أما الملتزم كونه يقف في الملتزم هذه عبادة على وجهة وقصد.
الملتزم هو ما بين الباب والحجر، هذا الملتزم، وقد استحب الدعاء عنده، وقد كان يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أما الملتزم كونه يقف في الملتزم هذه عبادة على وجهه وقصد الملتزم بين الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة لله وليس بطلب للكعبة ولا تبرك بها، بل خضوع لله عند الباب. وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف بنواحيها وكبر في نواحيها والتزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل.
نعم. فإذن هذا الباب هو باب التبرك، الإنسان يتقيد فيه بالشرع. أما بالنسبة للأعيان فما ورد الشرع به نفعله، مثل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، ولا يتبرك من أحد بعد من هذه الأمة بشخصه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأي أحد. وهل هذا في الأنبياء أم هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ الجواب هذا في الأنبياء، الأنبياء كالنبي صلى الله عليه وسلم تبرك بأثره، أما أحد الناس فلا. هناك أيضا بعض الأشياء يتبرك الإنسان بالسنة في التعامل معها، مثل الحجر، فإنه لا يتبرك بذات الحجر إنما بالسنة بالطاعة، إني لا أعلم أنك حجر كما قال عمر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسولا يقبلك ما قبل. البركة هنا في اتباع السنة وليس في الحجر ذاته، كذلك ماء زمزم وهكذا. فلا ينبغي الإنسان أن يتبرك إلا بما ورد به النص وإلا كان مخالفا. فإن كان يعتقد أن هذه الأشياء وسائل فهذا شرك أصغر، أما إذا كان يعتقد أن هذه الأشياء تضر وتنفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه المسائل المنتقاة من فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في العقيدة، وذلك في 47 لعام 40 و400 ألف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.